صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. والله أخانا ياسر تفضل. روى البخاري وروى الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن شابا من الأنصار خرج في يوم الأحزاب يريد أهله، فاستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ معك سلاحك، فإني لا آمن عليك بني قريظة. فأخذ الأنصاري سلاحه ثم انطلق إلى داره، فلما وصل إلى بيته وجد امرأته خارجة الباب بين بابه وباب جاره، فرفع الشاب رمحه ليطعنها، فقالت له: كف عنك رمحك وادخل إلى بيتك وانظر ماذا فيه. فدخل الأنصاري إلى بيته فوجد حية ملتوية، فطعنها برمحه فكان أسرع منها موتا. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخبر، فقال: إن بالمدينة جنا أسلموا، فإذا وجد أحدكم من ذلك شيئا فلينذرهم ثلاثا. هذا الحديث وهذه القصة فيها فوائد كثيرة وعبر وعظات، منها أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعرفتهم حقوق أهليهم. فهذا الشاب كان من جملة الصحابة الذين كانوا يعسكرون مع النبي عليه الصلاة والسلام على الخندق. يوم أن تكالبت الأحزاب من اليهود والمشركين على غزو المدينة، فبلغ عددهم عددا كبيرا، فاستأذن هذا الشاب النبي صلى الله عليه وسلم ليذهب إلى أهله، وفي هذا حسن أدبهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم يمتثلون أمره ويطيعونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، إلا أنه رآه لا يحمل سلاحا فقال له: خذ سلاحك. وفي هذا حسن سياسة النبي عليه الصلاة والسلام وحسن حذره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعليمه لأصحابه الحذر من العدو. وهذا الذي ينبغي على المسلم أن يكون حذرا في مثل هذا الجانب وهذا الباب. فقال: خذ سلاحك، فإني لا آمن عليك من بني قريظة من اليهود، لأنهم يغدرون وكانوا يساكنون المسلمين في المدينة. فانطلق رضي الله تعالى عنه بسلاحه حتى وصل إلى بيته فوجد امرأته خارج الباب، فلما رآها بهذا المنظر أخذ رمحه ليطعنها. ما الذي حمله على ذلك؟ الغيرة. رآها خارجة الباب، لم يجدها في السوق ولم يجدها خارجة البيت، لم يعلم أين ذهبت، وإنما وجدها بجانب الباب، لأن هذا الأمر ليس بمعهود عندهم، خروج النساء من بيوتهن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فلما رآها غضب رضي الله تعالى عنه حتى كاد أن يطعنها، إلا أنها نبهته وقالت: ادخل إلى بيتك لتعلم ما الذي حملني وألجأني إلى الخروج. لتعلموا أيها الإخوة أن إطلاق العنان للنساء وإهمالهن وتسييب هذا الأمر، هذا أمر وشيء لا يؤذن بخير للأمة. إطلاق النساء وخروجهن في الأسواق وذهابهن في الشوارع بهذا المظهر وبهذا المنظر في المدن وفي الأسواق، هذا والعياذ بالله من الأمور التي أذلت هذه الأمة والتي أنزلت هذه الأمة إلى منازل خسيسة ودنيئة والعياذ بالله. فخروج المرأة إلى السوق، ما الذي يحملها على ذلك؟ وبماذا يفسر ذلك إذا لم تكن للرجل القوامة هو الذي يأتي باحتياجاتها وما تريده وتحتاجه من السوق؟ فما الحاجة له في البيت؟ ولماذا جعلت القوامة له؟ هذا الأمر توسع فيه المسلمون حتى دخلوا في أبواب وفي متاهات ضاعت فيها كثير من نساء المسلمين، وهذا الذي يريده الأعداء منا من اليهود والنصارى هو إفساد النساء وترك هذا الأمر لهن يفعلن ما يريدن. ولذلك تجد من يدعو بتلك الدعوات، الدعوة إلى تحرير المرأة والدعوة إلى حقوق المرأة إلى غير ذلك، وقد انخدع بهذه الدعوة الكاذبة كثير من أبناء المسلمين، فصاروا ينادون لهذه الدعوات ربما من على المنابر، ولم يعلموا أنهم خدموا أعداء الإسلام بهذا الأمر. فتجد نساء المسلمين اليوم قد وظفنا في كثير من الوظائف وامتزجنا بالرجال في كثير من الدوائر وفي كثير من المكاتب وفي المستشفيات وفي العيادات وفي المستوصفات، بل وفي الفنادق، بل وفي المتاجر إلى غير ذلك، والله أعلم إلى أين سيصل بهم الحال. قالت له: ادخل إلى بيتك وانظر ماذا في البيت. فوجد تلك الحية فطعنها فكان أسرع منها موتا، لأنها كانت من الجن. أيها الإخوة، النساء لهن حقوق على الرجال، الحفاظ عليهم والغيرة عليهن. عرضك يا عبد الله إن لم تغر على عرضك بالحفاظ عليه وبجلب أسباب السلامة له، وإلا فأعداء الإسلام والمسلمين يرقبون الفرص ويرقبون الأبواب ويرقبون الفتحات التي من خلالها يقنصون نساء المسلمين، فيسعون في إفسادهن ويسعون في تخريبهن بأمر وبآخر على مستوى القنوات وعلى مستوى الإذاعات وعلى مستوى الملابس وعلى مستوى كثير من الأمور التي ربما يجهلها كثير من الناس، بل في الجرائد والمجلات إلى غير ذلك والجوالات أمور يندى لها الجبين، نسأل الله السلامة والعافية. المرأة صلاحها ليس بالهين، والله صلاح المرأة إذا صلحت إن بصلاحها تصلح الأجيال، يصلح الأبناء وتصلح البنات، وبإفساد المرأة تفسد المجتمعات، تفسد المجتمعات. وإذا فسدت مجتمعات المسلمين فماذا تنتظر بعد ذلك يا عبد الله؟ أيها الإخوة الكرام، الغيرة أمر مهم جدا، والناس قد فطروا عليها، إلا أنها أدخلت على المسلمين أمور أضعفت غيرتهم وأذهبتها عند بعضهم وأفسدتها على كثير منهم. المسلسلات والحلقات هذه من أعظم الوسائل والأسباب التي فتكت بغيرة المسلمين. يوم أن كانوا عربا عندهم الغيرة وعندهم الشرف وعندهم العفاف، أمر أمر الغيرة عند العرب لا يستهان به، بل ربما قد قامت أو نعم قامت حروب طاحنة في الجاهلية سببها الغيرة. تلك المرأة التي طالبها مجموعة من شباب كنانة من قريش بأن تكشف عن وجهها فامتنعت وصاحت إلى قبيلتها، فقامت قبيلتها فتقاتلت مع قبيلة أولئك الشباب، فقامت حرب طاحنة. حصل من جرائها ما حصل من سفك للدماء وإزهاق للنفوس. جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخل أحدكم بيته فوجد الشيء يريبه فلا يحدث شيئا حتى يشهد أربعة. فقام سعد ابن عبادة فقال: يا رسول الله، أأدخل بيتي وأجد الشيء يريبني فأنتظر حتى أشهد أربعة؟ والله لأضربن بالسيف غير مصفح، وليفعلن الله بي بعد ذلك ما يشاء. والله لأضربن بالسيف غير مصفح، ولأطيحن بالرأس على عن الجسد، وليفعلن الله بي بعد ذلك ما يشاء. تعجب الصحابة رضي الله عنهم من غيرة سعد، فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام تعجبوا، قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير من سعد، والله أغير مني. لذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كن غيور وكن رجل على عرضك وعلى أعراض المسلمين. احذر يا عبد الله أن تتساهل في هذا الجانب، سواء كان في نفسك أو كان لغيرك. فإن عمر رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل نزول آية الحجاب فقال: يا رسول الله، نساؤك يدخل عليهن البر والفاجر، أمهات المؤمنين، فأمرهن أن يحتجبن. فنزلت آية الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. عمر رضي الله عنه كان مشهورا بالغيرة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين أنا نائم رأيتني وأنا في الجنة، وإذا أنا بامرأة تتوضأ بجانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: هذا لعمر. قال: فذكرت غيرتك فلم أدخل. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: أو على مثلك أغار يا رسول الله؟ انظروا أيها الإخوة، هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تربوا على هذا المبدأ، وأصل هذا المبدأ نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لربما بالغت الجاهلية في ذلك، إلا أن الإسلام جاء في ذلك بالعدل، وجاء في ذلك بما يصلح للناس. نعم، كذلك من أسباب إضعاف الغيرة كما سمعت إعطاء النساء الجوالات إلى أيديهن، يحملنهن في أيديهن، وخصوصا الجوالات التي تحمل الذواكر والكاميرا. هذه الجوالات تأخذها المسكينة إلى صاحب الجوالات الذي لا يخاف الله سبحانه وتعالى، فتعطيه ذاكرتها، فكأنها أعطته دماغها وعقلها، فملأها بما يغضب الله سبحانه وتعالى من الأغاني والمنكرات والمسلسلات والمقاطع الخليعة الماجنة، وذهبت بها إلى بيتها والمرأة ضعيفة. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري وغيره، يوم أن خرج في غزوة وكان معهم حاد يحدو الجيش، صوته جميل عند أن يحدو الشعر وينشد الشعر لتنشط الإبل يوم أن تسمع ذلك الصوت، فكان صوته جميل، فقال عليه الصلاة والسلام: رويدا يا أنجشه، مهلا بالقوارير. شبه النساء كأنهن قوارير، كأنهن زجاج، لتعلم أن الشرف وهذا العفاف كالزجاج إذا انكسر أتستطيع جمعه وتستطيع إرجاعه كما كان؟ من الصعب. كذلك عدم الانتباه والنظر في خروجهن، وعند الخروج ماذا يلبسن من الحجاب؟ حجاب المرأة، انظر في حجاب امرأتك. من الناس من تأتي زوجته تقول له ابنته أريد مال اشتري عباءة، يعطيها مال 10,000 5,000 8,000 تذهب اشتري عباءة، عباءات قد فصلت وطرزت وجملت حتى صارت أجمل من الفساتين، فربما تلبسها فإذا لبستها خرجت بها وقد فصل جسمها على تلك العباءة وظهرت أعضاؤها ومفاتنها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. الحجاب المشروع للمرأة أن يكون واسعا لا ضيقا، وأن يكون كثيفا لا شفافا يكون غليظ، وأن يكون ساترا لجميع بدنها، وأن يكون سليما من الزينة، تلك التطريزات سواء كانت في كفيها أو كان في ظهرها أو كان على صدرها هذه محرمة. كذلك أن يكون هذا الحجاب ليس فيه تشبه بلباس الرجال، كذلك يكون هذا الحجاب الذي تخرج به المرأة سليما من العطر ومن البخور. المرأة لا يجوز لها أن تخرج متعطرة أو متبخرة. وأنصح أخواتي وأمهاتي اللاتي يأتين للصلاة، لصلاة التراويح، ربما تخرج من بيتها وتظن أنه بقي فيها شيء من روائح المطبخ وتضطر إلى أنها تأخذ لها شيئا من العطر أو البخور فتخرج بذلك وقد ألصقته في ثيابها أو في حجابها، هذا لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة أيما امرأة مست بخورا فلا تحضر معنا العشاء الآخرة، نهاهن عن ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة استعطرت فخرجت ليشمها القوم فهي زانية، فلتحذر النساء من ذلك، تلبس لها ثيابا نظيفة سليمة من الروائح وتخرج بهذه الهيئة لأنها ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى عند صلاتها، مع أن صلاتها في بيتها خير لها. إذا أمنت الطريق إلى المسجد أو أرادت أن تستفيد مما يلقى من الدروس فلا بأس بذلك، ولكن بالشروط كما سمعتم تلك الشروط التي سبقت في ذلكم الحجاب. كذلك مما ينبه عليه النساء أيضا عدم الإتيان بالأولاد الصغار إلى المسجد، فإن الأولاد يعبثون ويشغلون المصليات، أضف إلى ذلك ربما بال الطفل في المسجد فتسبب في نجاسة ذلك المكان، وهنا تتحمل المرأة تساهلها هذا. هذه أمور ينبغي أن تنضبط فيها النساء اللاتي يأتين إلى المسجد. كذلك بارك الله فيكم هذا الجانب، مسألة الغيرة على النساء وتفقد أحوالهن، تفقد ثيابهن عند أن يخرجن، تفقد حجابهن، هن ضعاف جاهلات، بعضهن ربما تنصح لا تعلم أن هذا الشيء حرام، لا تعلم أن هذا الأمر محرم عليها، وهنا التقصير وبال ذلك التقصير يعود على وليها زوجا أو أخا أو أبا. كذلك النظر في جلساتها والنظر في الأماكن التي يخرجن إليها، لا يكون الرجل سبهللا يخرج من البيت لا يدري أين يذهبن ولا يدري أين يدخلن ولا أين يخرجن. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين في كل مكان، في سوريا وفي العراق وفي الأفغان وفي بلاد صعدة وفي كل مكان، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.